قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت الجمعة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في وقت الجمعة، أي في بيان وقت الجمعة. وقت الجمعة هو إذا زالت الشمس بعد الزوال، أي وقت صلاة الظهر. ويجوز أن تؤدى الصلاة قبل الزوال، لكن الأولى أن تكون بعد الزوال، وذلك أن هذا هو الذي جاء في الأحاديث الكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي إذا مالت الشمس وإذا زالت الشمس، وكذلك ما يأتي في الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على فعلها قبل زوال الشمس، ولكن كونها يتابعها بعد الزوال فهو الأولى، لأن الذين لا يلزمهم حضور الجمعة ليس عليهم إلا الظهر، فإذا أتي بالجمعة في وقت الظهر وكانت بعد الزوال لا يكون هناك محذور في أن يحصل تشويش، ويحصل بعض الناس قد يصلي في بيته قبل الزوال، لأن الأذان وجد قبل الزوال. فإذا كانت الصلاة بعد الزوال يكون هو الأولى، وهو الذي فيه سلامة من كان في البيوت من أن يصلوا قبل دخول الوقت الذي وقت صلاة الظهر. والظهر لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال، لا يبدأ وقتها إلا بعد الزوال. فالنساء لا تجب عليهن الجماعة، ويجب عليهن أداء صلاة الظهر، والظهر لا يجوز الإتيان بها إلا بعد الزوال. وعلى هذا فإن وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، يعني إذا زالت الشمس. مالت الشمس يعني زالت، يعني حصل الزوال، أي بعد الزوال. وقوله كان في الغالب أنه في الاستمرار، ولكنه قد يأتي أو قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرار، كان قد تأتي لغير الاستمرار، ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة، ولكن قد تأتي للمرة الواحدة وتأتي للقلة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ورسول الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج إلا مرة واحدة. ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها: كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو لم يحصل منه الحج إلا مرة واحدة، حجة الوداع في السنة العاشرة. فهذا يدل على أن كانت تأتي أحيانا بغير الاستمرار، لكن الغالب فيها أنها الاستمرار. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، يعني يفيد الكثرة، يعني كثرة العمل الذي هو الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا في النسائي.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو ثقة أخرج له.
صدوق
أخرج
البخاري في
القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن فليح
بن فليح بن سليمان وهو صدوق
كثير
الخطأ. صدوق كثير الخطأ أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عثمان بن عبد الرحمن التيمي.
عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو ثقة أخرج له.
البخاري وأبو داود والترمذي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي.
عن
انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو احد السبعه المعروفين بشهره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم.
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. وليس للحيطان شيء يعني ليس لها ظل. لكن جاء عن سلمة بن الأكوع في الصحيح وفي الصحيحين أنه قال كنا إلى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به. ظل يستظل به يعني فقوله وليس للحيطان شيء أي يستظل به كما جاء ذلك مبين في الروايات. لأن نفي الشيء يعني نفي لأصله وليس الحيطان شيء معناه انها ما وجد الزوال. وهو معنى هذا تكون الصلاة قبل الزوال لأن إذا كان مقصود ليس الحيطان شيء يعني ليس الحضر معنى ذلك انها صلاة قبل الزوال. وهنا التعبير بكان كنا ولكن نفس حديث سلمة جاء يعني برواية أخرى في الصحيحين وليس للحيطان ظل مستظل به. فالنفي انما هو للقيد وليس للمقيد. النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس نفيا لاصل الظل بل الظل موجود ولكنه قليل لا يستظل به الماشي لانه لم يمتد ولم يكثر. فاذا النفي هذا الذي فيه من الإطلاق وليس الحطان شيء محموم على الرواية الأخرى التي فيها أن النفي للاستغلال الظل الذي يستظل به الفيء الذي يستظل به فهو للقيد وليس للمقيد. النفي للقيد الذي هو يستظل به وليس للمقيد الذي هو أصل الظل. الظل أصل موجود ولهذا جاء في بعض الروايات نتتبع الفيء يعني معناه انه يتتبعون الفيء هذا الظل القليل الموجود يعني يتتبعونه ومعناه انه يظل. فقوله في هذا الحديث ليس الحطام فيء المقصود من ذلك انه ليس لها فيء يستظل به كما جاء ذلك مبينا في الروايات الاخرى. وعلى هذا فإن النفي منصب على القيد الذي هو يستظل به وليس على اصل الظل لانه لو كان على اصل الظل تكون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال لانه اذا كان يرجعون وليس هناك هي معناه انهم فهو قبل الزوال. وهنا التعبير بكنا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس الحطان فهي اذن هذا الاطلاق الذي جاء في هذه الرواية محمول على المقيد الذي جاء في الرواية الأخرى وهو قوله يستظل به الذي هو يرجع إلى القيد وليس على المقيد.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن هو أحمد هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي أطلق عليه الإمام أحمد شيخ الإسلام قال عن أحمد بن يونس هو شيخ الإسلام.
عن يعلى بن الحارث.
عن يعلى بن الحارث وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن إياس بن سلمة بن الأكوع.
عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة.
ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة, يعني معناهم كانوا يذكرون إلى الصلاة, وكان قبل ذلك الغداء يكون قبل الزوال والقيلولة قبل الزوال, ولكنهم يوم الجمعة كانوا يبكرون ويأتون إلى الصلاة ولا يقولون إلا بعد الجمعة, ولا يقولون إلا بعد الجمعة, ويوم الجمعة يختلف عن بقية الأيام لأن الجمعة يبكرون لها ويأتون لها بوقت مبكر فيكونون في المسجد ولا يكونون في البيوت, وعلى هذا فلا يتمكنون من الغداء ولا من القيلولة إلا بعد الصلاة, إلا بعد الصلاة. ومعنى هذا أن يوم الجمعة يختلف عن غيره.
مناسبة
من جهة أن الصلاة يعني تكون بعد الزوال, وكانوا قبل ذلك في انتظار الصلاة, وبعد ذلك يخرجون ويحصل منهم القيلولة والغداء بخلاف بقية الأيام التي كانوا يتغدون ويقيلون قبل الزواج.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم هو سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سهل بن سعد.
عن سهل بن سعد أبي العباس رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود. محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن سلمة بن دينار أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه, أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي عند أبي داود, وليس عند أبي داود أعلى من الرباعيات, ليس عنده ثلاثيات, كل ما عنده رباعيات, وأعلاها كل ما أعلى ما عنده الرباعيات, فأعلى شيء عنده الرباعيات, وهذا منها هذا الحديث الذي معنا أو هذا الإسناد الذي معنا هو واحد من الرباعيات.
قال رحمه الله تعالى باب النداء يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما, فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة في الأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله استخدم هو باب النداء للجمعة, أي الأذان للجمعة, النداء هو الأذان, ليعلم الناس ما في النداء والصف الأول, أي الأذان, النداء هو الأذان, وقال له نداء لأنه نداء للصلاة, حي على الصلاة حي على الفلاح تعالوا هلموا وأقبلوا, فالأذان نداء للناس بأن يحضروا لأداء الصلاة, وحي على الصلاة حي على الفلاح هو نداء وطلب منهم أن يحضروا وأن يتوجهوا إلى المساجد للإتيان بالصلوات التي فرضها الله عز وجل. الجمعة هي كغيرها ليس لها إلا أذان واحد
أذان واحد، وكان عندما يجلس الخطيب والإمام على المنبر يكون الأذان، ثم تكون الخطبة أو الخطبتان، وعند فراغهما تكون الإقامة والصلاة. وقد أطلق على الأذان، قد أطلق على الإقامة أذان، ولهذا جاء، ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حديث الصحابي حديث شاب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
أن الأذان أوله؟
نعم. كان أوله
حين يجلس الإمام. أن الأذان كان أولا حين يجلس الإمام على المنبر، عندما يأتي ويجلس على المنبر يكون الأذان، وبعد فراغ الأذان يقوم لأداء الخطبة ولإلقاء الخطبة. فكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنه عندما يكون الخطيب على المنبر عندما يجلس يحصل الأذان، وهو الأذان الذي دعاء الناس لأن يحضروا للصلاة، دعاء الناس لأن يحضروا للصلاة. ثم بعد الفراغ من الخطبتين تأتي الإقامة التي هي أذان. قال فلما كان جمع عثمان وكثر الناس امر بالاذان الثالث، وسمي ثالثا باعتبار الاقامه اذان، لان الاقامه ثم قبلها الاذان اللي عند المنبر عند جلوس الخطيب على المنبر، ثم الاذان الثالث الذي قبل ذلك والذي زاده عثمان، فسمي ثالثا باعتبار الزيادة لأن قبل فيه إقامة وفيه أذان ثم زيد الأذان فقيل له ثالث، وهو الأول في الوقوع، هو الأول من حيث الوقوع في اليوم، لأن أول أذان يجري هو حال الذي قيل له ثالث، ولكنه ثالث من حيث الزيادة لأن قبل فيه أذان وقبل الأذان إقامة، وقبل هذا فيه إقامة، وقبل الإقامة أذان والذي هو عند جلوس الخطيب عن المنبر، وقبل هذا الأذان الأذان الذي جاء به عثمان، فهو ثالث باعتبار الزيادة، ولكنه أول من حيث الوقوع، لأن أول شيء الأذان هذا الذي أتى به عثمان، ثم الأذان عند جلوس الخطيب عن المنبر، ثم الإقامة. هذا هو الترتيب الواقعي او الترتيب في حيث الوقوع، ولكن من حيث انه زائد وان ما قبله الاذان والاقامه كان موجودين صار ثالثا، وهو كما قلت انما سمي ثالثا باعتبار ان الاقامه محسوبه والاقامه اذان، الا انها اعلام بالقيام الى الصلاه، والأذان إعلام من دخول وقت، الأذان إعلام من دخول وقت، ودعوة الناس للحضور إلى الصلاة، والإقامة إعلام الناس بأن يقوموا للصلاة، وأن يقوموا من جلوسهم ومن أماكنهم ويصطفوا ويصلوا. وعلى هذا فعثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس زاد هذا الأذان، وكان يؤذن به على الزهراء وهي دار، يعني قيل انها في السوق وقيل انها بين المسجد والسوق، انها بين المسجد والسوق، وكان المقصود من ذلك ان يترك الناس ما هم عليه من البيع والشراء ويذهبون للاستعداد للجمعة والتهيئ للجمعة بان يغتسلوا ويلبسوا احسن الثياب ثم يأتوا الى الجمعة. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه في زمن عمر حصل له ان جاء متاخرا وعمر على المنبر يخطب الناس، فلما دخل عثمان قطع الخطبه وخاطبه وقال له اي ساعه هذه، يعني انا جيت متاخر، فقال يا أمير المؤمنين أنني كنت في كذا ولما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت وجئت. فقال وهذه أيضا يعني ما في غسل. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكثر الناس أتى بهذا الأذان وأقره الصحابة وما أنكروا عليه. أقره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقل هذا قال في هذا الحديث فثبت الأمر على ذلك. ثبت الأمر على ذلك يعني على هذه الزيادة التي زاد عثمان التي هو الأذان الثالث. وإذن فهنا فالجمعة لها أذانان قبل الإقامة، الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر والأذان الذي أتى بعثمان رضي الله عنه والذي هو قبل ذلك. والمقصود منه أن يتهيأ الناس للجمعة وأن يعني يحضروا إليها ويتركوا ما هم فيه من البيع والشراء. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن السائب بن يزيد.
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه وهو صحابي صغير قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري سبع سنوات وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا النصيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. ثم ساق نحو حديث يونس.
ثم ورد أبو داود حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن للجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر عند باب المسجد عند باب المسجد. ثم ساق الحديث مثل الحديث المتقدم الذي هو حديث يونس الذي يروي عن ابن شهاب. محمد بن اسحاق يروي عن ابن شهاب في الطريقه الثانيه، والطريقه الاولى يونس بن يزيد الايلي هو الذي يروي عن ابن شهاب وذكر بعضه واحال على باقيه، احال في باقيه على الروايه السابقه الروايه الاولى التي هي روايه يونس بن يزيد. وهذا فيه أن أن أنه كان عند باب المسجد أي الأذان عند باب المسجد. وقد جاء في هذه الرواية ذكر الباب وأنه عند الباب، ورواية أخرى ما فيها شيء من ذلك. ومن المعلوم أن الأذان المقصود به إعلام الناس بأن يأتوا إلى الصلاة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذي جاء في القرآن المراد بهذا الأذان، لأن الأذان الثالث إنما جاء في زمن عثمان، وإذا فالمقصود منه حضور الناس. وليس ومن المعلوم أنه إذا كان الأذان في المسجد لا يظهر الصوت ولا يبلغ الناس الصوت يعني فيما مضى إذا كان الأذان في المسجد. وأما في هذا الزمان فإنه بواسطة أجهزة مكبرات الصوت في أي مكان يكون الإنسان يؤذن ويطلع الصوت إلى كل مكان. لكن قبل ذلك وقبل أن توجد المكبرات الأذان في داخل المسجد لا يظهر ولا يسمعه الناس فالأذان إنما يكون في مكان عالي إما على فتح المسجد أو عند باب المسجد أو في يعني دارا قريبة من المسجد كما سبق مرة يعني في باب الأذان على المنارة، وفيه أنه كان دارا يعني للمرأة يعني كانت عالية. فالآيات المختلفة ليس فيها ذكر الله ليس فيها ذكر الأذان على باب المسجد، لأن فيها ذكر الأذان عندما يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويجلس على المنبر يوجب الأذان، يوجب الأذان. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية فقال إن في المنكرة إلى ذلك أن الرواية محمد بن إبن إسحاق وفي هنا رواية العنعنة وغير ذلك لم يذكر هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق. لكن كما هو معي الأذان لا يكون في داخل المسجد لأن المقصود منها إعلام الناس لم يأتوا، هي الأذان في داخل المسجد لا يحصل في إبلاغ الناس، لا يخرج السلف إلى الناس إذا كان في داخل المسجد.
فحدثنا
النخيل عبد الله بن محمد عن نخيل ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
محمد بن سلمة،
محمد بن سلمة الداهلي ثقة أخرج حديث البخاري في جزء الثمانية ومسلم وأصحاب السنة.
محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق المدني وهو صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزهري عن الشاب بن يزيد،
عن الزهري عن الشاب بن يزيد فقد مر ذكرهما. والزهري من صغار التابعين والشاب بن يزيد من صغار الصحابة. صغار الصحابة صغار التابعين يرون عن صغار الصحابة لأن صغار الصحابة أدرك عن صغار التابعين، أدرك من صغار التابعين. فمن رواية الزهري وهو تابعي صغير عن الشاب يزيد وهو صحابي صغير لأنه الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمره سبع سنوات، وعمره سبع سنوات. هو قبل الزواج، يكون قبل الزواج لأن مقصود منه إعلام الناس بأن يستعدوا الجمعة وأن يأكلوا الجمعة. الآن هو قريب من قريب من الأذان الثاني، طبعا فيه غافل لكن فاصل يسير، والذي ينبغي أن يكون أطول من هذا الفاصل لأن مقصود منه إعلام الناس. وعثمان رضي الله عنه هو الذي يعني أتلاجه وله حصلت القصة مع عمر الذي قال عن السنه كذا فما فلما سنة الأذان نزلت على أن توضأ، معنى هذا أنه احتاج إلى وقت. ما نقل تعديد بمقدار معين ولكن نقل يعني قبل ذلك الوقت لكن ما يكون كثير جدا.
قال حدثنا مواد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني بن اسحاق عن الزهري عن السائب رضي الله عنه انه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا مؤذن واحد هلال ثم ذكر معناه.
ثم ورد البيت حديث سام يزيد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد هو بلال ثم ذكر معناه، وانما معنى الحديث المتقدم لانه يعني يقول بشان يؤذن يعني عندما يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه هو ليس له الا مؤذن واحد يكون يؤذن اذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه.
قال حدثنا هناد بن السري،
هناد بن السري ابو السري ثقه اخرجه احد الى البخاري فخلقه على الباب ومسلم اصحاب السنن.
عن عبده،
عن عبده بن سليمان وهو ثقه اخرجه اصحاب في الشتى.
عن محمد يعني بن اسحاق عن الزهري عن السائب،
عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن السائب وقد مر ذكر الثلاثه. نعم دائما عند سؤال مدخل الوقت. نعم هو يعني هذا هو الذي يعني يمكن ان يتابع هذا الذي موجود الان. نعم نعم يعني انه ثم ايضا من كلمه دخول الوقت يعني بالنسبة للجمعة يعني وقتها يكون قبل الزواج يعني ما هو لازم أن يكون يعني بهذا هذا الوقت الذي هو عند الزواج لأن الجمعة وقتها وقتها قبل الزواج. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يصلي الناس يصلي ويرجعون ويروحون على مواضعهم وذلك عند زوال الشمس يعني معناه من فرغ من الصلاة قبل الزواج فيحتمل ولو ما لم يمكن لكن يحتمل ان يكون يعني يراد به ذات الوقت الذي هو الذي وقت الظهر والذي ينبغي ان يكون جمعه في وقت الظهر حتى لا يحصل التشويش على البيوت وأيضا يحلم أن يقوم لسنة قبل ذلك. لا أعلم عن إيش مستند في هذا التحديد، لكن يقول عند بس الوقت لأن الوقت يعني بالنسبة لجمعة غير مستقر كالظهر، بمعنى أنه لا يكون إلا على الزوال، فإنه يتم فات الجمعة تكون على الزوال قبل الزوال.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد قال حدثني قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان الطالب بن يزيد ابن اخت نمر رضي الله عنه اخبره انه قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير مؤذن واحد. وساق هذا الحديث وليس بتمامه.
ثم ورد حديث الثاني يوم ثلاثه مثلا ومثل الذي قبله، يعني مثل الروايه السابقه التي قبلها، ويعني رشاق الحديث ليس بتمامه، يعني ليس تاما كالذي تقدم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي فثقه اخرج حديث البخاري واصحاب السنه.
عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد.
عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد وثقه اخرج واصحاب السنه. عن ابيه وثقه اخرج واصحاب السنه. عن صالح وابن جيش سنه ثقه اخرج واصحاب السنه.
عن
شهاب عن السائب يزيد وقد مرق مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى باب الامام يكلم الرجل في خطبته. قال حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومخلد هو شيخ.
ثم رد أبو داود رحمه الله عليه ترجمة أحبابه الذين يكلم يكلم الرجل في خطبته، يعني ان الخطيب له ان يكلم، يعني يكلم احدا من الناس في خطبته، يكلم من كان في المسجد او بعض من كان في المسجد في خطبته، يعني له خطبه لا منع من ذلك. وايضا كلام شخص من الناس كان يكلم الخطيب ايضا لا باس به، لان قصه النبي جاء ودخل المسجد وقال يا رسول الله حركه الاموال ادعو الله ان يغيثنا، هذا مخاطبه، فمخاطبه كلام الامام او من يخاطبه وقت الخطبه لا باس به، لان المحظور هو الكلام والخطيب يخطب، لان هذا في تشاغل عن خطبه. واما كون الخطيب يكلم احد او احد يكلم الخطيب او كلام بين الخطيب وبين احد من الناس هذا لا مانع منه، وقد جاء في السنه ما يدل عليه. وترجم هنا في كان الإمام يكلم الرجل وهو في خطبته، يكلم أحد من الناس وهو في خطبته، يعني في أثناء خطبته يقطعها ويتكلم. وقد جاء في ذلك حديث من هنا، هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوم الجمعة فقال اجلسوا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالباب، فلما سمع ذلك جلس في مكانه مبادرة الى امتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم، جلس في المكان الذي سمع كلمة اجلس وهو فيه، فجلس في الباب مبادرة الى امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام. فرآه رسول الله فقال تعالى ابن مسعود، المقصود منه زعيم، لان هذا مخاطبة الرجل، مخاطبة الرجل، تعالى يا عبد الله بن مسعود، يعني طلب منه ان يطلب ان ياتي. فهذا الصنيع من عبد الله بن مسعود يدل على يعني على فضله ونبله وعلى مبادرته لامتثال امر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من المبادره الى الاستسلام والانقياد والتنزيل لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد منه كان الرسول قال في اثناء قلنا تعالى ابن مسعود،
فعال عبد الله مسعود كلمه قال من كلم رجلان او كلم احدا من الناس. وقد جاء في ذلك احاديث كثيره منها الحديث الذي فيه الذي سمعته عند المصنف الرجل الذي دخل وجلس على مصلي قال يا فلان صليت ركعتين قال لا قال صلى ركعتين وتجاوز به. هذا كلام من الشكيب لاحد الناس. وكذلك الرجل الذي جاء تخطى رقاب الناس فالرسول قال اجلس فقد اغيت اجلس فقد اغيت. فحصول الكلام من الخطيب لبعض الناس جاءت بسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام غيره معه ايضا جاءت بسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصه الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغيث عن الله وان يدعو الله للناس بان يغيث عما ينزل عليهم المطر. هذا تعريف به هذا زياده تعريف زائد كتاب يزيد تعريف به.
قال حدثنا يعقوب بن كعب الانباطي.
يعقوب بن كعب الانباطي ثقه اخرج حديثه لبيت وحده
عن مخلد بن يزيد.
عن مخلد بن يزيد الجزري الحراني وهو
صديق له اوهام.
صديق له اوهام اخرج حديثا
ابو الكتب المسلمين
اخرج حديثا قال كتب السته والمسلمين.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد الله بن جريج المكي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن عطاء.
عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي والواحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود هذا يعرف مرسلا انما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التابعي اضاف ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المرسل يعني غير مخلد ابن يزيد رواه مرسلا وأما مخلد بن يزيد فقد رواه متصلا يعني عن جابر رواه متصلا عن جابر وذلك لا يؤثر لأن لأن يعني مخلد مما احتج به البخاري ومسلم احتج به البخاري ومسلم وروى عنه وأيضا جاء يعني أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث من كان لأن لم يكلم الرجل على لم يكلم الرجل وهو بفطرته. نعم. ثم قال ونحل الشيخ يعني يقول أبو داود ونحل الشيخ وكلمة الشيخ هذه يعني تعبير لكنه يعني ضعيف يعني معناه اعتقد به يشكل حديثه اعتقد به يعني معناه استانس به ولكن البخاري ومسلم خرج احاديثا وكذلك غيرهما فلا يؤثر فيه يعني مثل هذه الكلمه في ابي داود على ان الذي جاء في هذا الحديث من يروح ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقه متصله هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اخرى كالحديث التي اشرت اليها.
قال رحمه الله تعالى باب الجلوس اذا قعد المنبر. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ اراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
ثم رجع الرجال رحمه الله حيث كرهنا على باب الجلوس
اذا صعد المنبر.
باب الجلوس اذا صعد المنبر يعني الامام اذا صعد المنبر يجلس عليه وياخذ المؤذن في الاذان وإذا فرغ المؤذن والإعلان قام ورجع للخطبة أيضا فيه جلوس عند الصعود جلوس قبل الخطبة الأولى في انتظار الفراغ من الإعلان وجلوس بعد الخطبة الأولى جلوس قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن والإعلان وجلوس بعد الخطبة الأولى بين الخطبتين يعني يصل بينهما كما جاء في ذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحكمة الترجمة هو الجلوس الأول الذي في الجلوس إذا صعد المنبر يعني يجلس ويأخذ المؤذن في الأذان وعند فراغ المؤذن يجد أو يبدأ الخطيب في الخطبة. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل خطبتين كان يجلس إلى قعد المنبر حتى يخرج فراه قال المؤذن ثم يقول فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقول فيخطب.
ثم يقول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد المنبر جلس حتى يخرج فراه قال المؤذن ثم يقوم ويخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب. وعلى هذا فهم الذي ترجمه المصنف وهو الجلوس عند الصعود على المنبر انه فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وان الخطيب من يقعد ان يجلس ولا يبقى قائما لان بقاء قائما يتوسل عليه في طول قيامه بدون فائده لأنه يكون يخطب يخطب قائما ولكن كونه يعني ما بدأ بالخطبة جلوسه قوانا فيه ضرر عليه يعني يصير له قوان ولكن السنة هي الجلوس وقد جاء في ذلك هذا الحديث وغير من الحديث التي مر يعني مر بنا بعضها الحديث الأول في باب النساء الذي هو كذلك الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا يعني كان يجلس على المنبر ويأخذ المؤذن في الأذان يعني الحديث الأول من باب النداء الذي فيه زيادة أذان أثمار الأذان الأذان الثالث فيه الذي جلس على المنبر أنه جلس على المنبر وكمان يشير من الحديث وهذا الحديث وغير من الحديث هذا الحديث وإن كان في الإسلام به رجل يتكلم فيه يقول في العمري الذي هو عبد الله بن عمر بن حسن بن عاصم بن عمر العمري المكبر أبي الزبعوث وغير أخوه عبد عبد الله الذي يروي كثيرا عن نافع وهو ثقة المصغر هو عبد الله ثقة والمكبر هو عبد الله ضعيف والذي نحن في الإسناد هو الضعيف ولكن جاء في معناه أحاديث عديدة فيها جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم عن من الرضا فعل. هم الدرج تسمون لأخوة يعني يسلم على الناس وقال الجلوس يعني يعلق وصعوا الناس يسلموا ثم الجلوس.
كان حدثنا محمد بن سليمان الأنباري
محمد بن سليمان الأنباري ثقة صديق صالحون أبي داود أحدى
عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء
عن عبد الوهاب عن ابن عطاء وهو
صديق ربما أشقى ولو بخير فقط كان يباري مسلم وقال مسلم
صديق ربما أشقى أشهد عوده بخارج الشرطة وفعل الباب ومسلم وأشهد السنة
عن العمري
عن العمري هو عبد الله بن عمر بن حسن بن عاصم بن عمر العمري المحبر وهو ضعيف أخرج حديثه أخرج حديث مسلم وأشهد السنة
عن نافع
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد الشعراء المعروفين بصفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب الخطبة قائما. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا الزهير عن كناش عن زاوية بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كلم فقال فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذا ترجمة باب الخطبة قائما يعني أن الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا فمن تكون عن طوال وخدمة الخطيب عن قيام يعني كما جاء فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي الأولى من جهة أنه إذا كان قائما يراه الناس يشبهنا إذا كان جالسا فإنه لا يرى كما يرى وهو قائم
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه أن يصل قائما. ثم أرد أبو داود عن الجابر أخونا واحد الجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. يعني معناه أن الخطبتين كل منهما عن قوام. قال فمن حدثك عنه كان يصل جالسا فقد شبه. فقد صليت معه أكثر من 1000 صلاة. والمقصود من ذلك الصلوات كلها وليس مقصود في الجمعة. يعني منه مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه تدبيرا الجمعة وغير الجمعة. فلا يحمل إلا على هذا. لا يحمل إلا على هذا. يعني كونه مقصود جميع الصلوات وليس مقصود في الجمعة. والمقصود من ذلك أن جابر رضي الله عنه أراد أن يبين وأن يوضح بأنه على علم تام بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه ملازم له وأنه يصلي معه صلوات الجمعة وغير الجمعة وأنه صلى معه أكثر من هذا المقدار من الصلوات. فإذا على علم تام بما يحدث به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا المسيلين عبد الله بن محمد عن زهير
المفضل مرة ذكره وزهير بن معاوية تبع أخرج أصحابه في الستة
عن سماك
عن سماك من حرب وصدوق أخرج حديث أبي بكر تعليقا ومسلم مع أصحاب السنة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج أصحابه في الستة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحرس قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
وهذا كذلك
وهذا
إبراهيم بن موسى الآن الحديث الأول وهذا الحديث هو من الحديث الرباعي. إيش قال لكم؟
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس.
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بينهما. محل الشاهد من الحديث الترجمة هو يقرأ القرآن أو يجلس بينهما. معنى أنه كان في فتح قائم. لأنه ما كان أن الخطبة عند الرئيس كان منذ حد وان كان يدرس بينه معنى انه فارس للسماع ولكن من الرواية السابقة يقول كان بقال يجلس بينها وهذه الرواية يقول انه كان له خطبتان يدرس بينهما يقول يدرس بينهما هي التي تدل على انه كان يصطب قائما صلى الله عليه وسلم
يقرأ القرآن
في القبلة. يقرأ القرآن في القبلة يعني ليس لنا سلمة خطبتين وليس تكون عن شيء قال وإنما الكلام في الخطبة يعني فيها قراءة شيء من القرآن وفيها تذكر للناس يعني بيان موضوع الخطبة وما تشتمل على الخطبة لأنه تشتمل على تذكير الناس وعلى وعد الناس وبيان أحكام شرعية للناس يعني كذلك قراءة القرآن يعني في الصلاة وفي الخطبة لأنها فيها تذكير سيما مثل ما سيأتي في سورة القاف وأن رسول الله يأتي بها على المنبر لأنه يشتمل على مواعظ وعلى عبر وعلى عراس.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى
أبراهيم بن موسى فقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وعثمان
بن أبي شيبة فقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
المعنى
يعني أن روايته متفقة في المعنى على اختلاف الألفاظ.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحمري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. إذا جاء أبي الأحوص في طبقة شيوخ أبي داود فهو سلام بن سليم، وأما إذا جاء في طبقة التابعين فهو سلام بن دينار أو ذاك الرجل المجهول الذي سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث الذي هو مولى بني دثار أو مولى بني ليث، ويعني في طبقة التابعين. وأما إذا جاء في طبقة الشيوخ شيوخ الدين فهو سلمان بن سلمان الحنفي، وهنا سلمان بن سلمان الحنفي فقط أخذ أصحاب كتب الستة.
عن سماك عن جابر بن سمرة.
عن سماك عن جابر بن سمرة فقد مر ذكرهما.
في
الأول نستغفر الله ونستغفر 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 هذا ما لا معلوم فيها شيء، لا مفهوم ولا إثبات. هو الذي يبدو الآن من النار التي ما جاء فيها شيء، لا مفهوم ولا إثبات، لا مفهوم فيها يعني.
قال حدثنا أبو كامل، قال حدثنا أبو أوانه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم
يقعد
قعده لا يتكلم
وساق الحديث. ثم يرد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه من طريق أخرى، فالمثل الذي قبله يعني كان يكتب قائما ثم يقعد قعده لا يتكلم وساق الحديث، يعني أنه بشدة غالية في الخطبة الثانية.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل بن شحبري وهو الفضيل بن حسين وثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبي عوانه.
عن أبي عوانه هو وداع بن عبد الله اليشكري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
سماك عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يكتب على قوس.
والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. البلدان غير العربيه كيف تحسن الصدق؟ يكتبون باللغه العربيه او يقسمون الصدقه الاولى العربيه والثانيه يترجم لها؟
لا، هي تشتمل الصدقه على العربيه وعلى غير العربيه. ليس العربيه ولا غير العربيه، العربيه هم من يفهم العربيه وغير العربية هم لا يفهم العربية.
يعني بالصفة
الثانية. يكتب عربي ويفهم.
أو لأن جاءت أسئلة أن بعض يعني بالنسبة لأن النبي يتخلف قبل الجمعة. في بعض البلدان أن الخطيب يترجم خطبته التي يصلي فيها يترجمها قبل الأذان. فإذا جاء الأذان يخطب باللغة العربية. هل يصح؟
كما هو معلوم يعني الخطبة يعني تكون قبل الصلاة ويتحلل قبل الصلاة جاء النهي عنه، ثم القول بأنهم كانوا يعني يأتون بترجمة قبل الصلاة هذا لا تحصل لكل واحد، لأن يعني كثير من حاضرين يحضرون الناس شيئا فشيئا، الناس يحضرون شيئا فشيئا، ولكن الذي يبدو أنه كل ذلك غير صحيح لا ترجمة ولا غير ترجمة، لأنه داخل في النهي عن التحلق الى الصلاة. ولكن كان هيئة بالخطبة لا عليها بالعربية ولا عليها بالعربية، كان هذا هو الذي ينبغي، لأن العربية ومن لا يفهم العربية لا يستفيد شيئا، ما يستفيد الإنسان شيئا، يأتي يخرج عن ما يستفاد أي شيء. ولكن كان هذا يتابع بالعربية وبغير العربية بحيث أن يستفيد من كان بالعربية ومن كان ايضا من غير العربيه من غير ما يعرف العربيه اي كل يستفيد.
كل الخطبتين يقول الأخ كلها غير العربية، لأن كل الحاضرين ما يفهم العرب.
ولا تكون الخطب كل هذه اللغة العجمية، ولكن ياتي بغير العربية بالعربية يعني يكون الكلام الكثير والتوضيح بغير العربية، لكن كون كل هذه العجمية من أول إلى آخر ما يصلح.
إذا كان الرجل يسافر بالطائرة بعد دخول وقت الظهر إقلاعها، بعد دخول وقت الظهر ويصل من منطقة مقصودة قبل دخول وقت العصر، فهل من حقه أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟
إذا كان المسافر والبلد الذي يشغله إليه هو يعني هو مسافر له هو من حقه، لكنه إذا كان المطار المضعم في البلد المطار المصير البلد ليس يعني يجمع، لأن الإنسان ما يعني يأتي بأحكام السفر إلا إذا فارق الدنيا، وأما كونه في داخل الجنان ما يأتي بالترخص، ما يترخص برخص السفر إلا إذا فارق الدنيا. فإذا كان المطار في خارج البلد كل عام يجمع، وإذا كان في داخل البلد ليس يجمع بسبب ما متسلب.
إذا كان
المنطقة
التي
سيأتي
إليها
بلدة، إذا كانت البلدة التي سيأتي إليها بلدة ليس لهم يجمع، هذا من الصلاة قبل العصر، يعني يصلي الظهر في المكان الذي هو فيه يعني يدخل على الوقت والعصر صلى الله عليه
وسلم
بحجة المسعد المصعب من حفظ الله المسعد إذا كان المسعد يعني يسلم عنه إذا كان حي على الساعة على الظهر. لا شيء فائدة. ليش؟ لا ما عيش. لكن في سنة صفر لعنة كان مغني عنه.
يقول توفيت زوجة أبي فهل لي أن أعتمر عنها؟
نعم لا أن أعتمر عنها. الميت تعتمر عنه أي حج عنه.
ولي ربيب وهو ابن زوجتي، هل إذا تزوج تكون زوجته محرما لي؟
زوجة
الربيب
لا لا تكون محرما لي، ايش يجعلها محرما لي؟ ولكنه يعني بنتي تكون محرما لي، البنت بنت الربيب مثل بنت الربيبة، بنت الربيب هي ربيبة وبنت الربيبة ربيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وبنت الربيبة طلع بنت الله، بنت الربيب يقال عنها إنها بنت لها، فلا تحل يعني الزوج يعني بنت ابن زوجته لا تحل له لانها تعتبر من ورث زوجته، فقد قال عليه الصلاه والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن، فعلى هذا بنات وبنات الابناء يعني بنات الزوجات وبنات ابناء الزوجات يعني هن ربائب، ولا يحل للزوج ان يعقلهن او يتزوجهن بل هو محرم لهن، فاما الزوجه زوجة ربيبة على قصيرة نبي الظنين.
أن يجوز أكل طعام أهل البدعة علما بأنه يسمعون هذا الطعام لهذه البدعة كسمع الطعام للمولد النبوي؟
إن الواجب هو تنبيههم على أنهم يبتعدون عن البدع ولا يأتون بالأمور المحرمة، والإنسان لا يأكل من الطعام الذي سمع بأمور المبتدعة والأمور المحرمة، ليس الإنسان يستعمل هذا الطعام، فمن عليه أن ينبه ويحذر من الوقوع في هذا الأمر المحرم.
شخص مقيم في بلاد الكفار ويعمل في مصنع ولا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة في كل أسبوع بسبب عمله، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة مرة واحدة في كل ثلاثة أسابيع؟
الواجب عليه أنه يتفق مع الجهة التي يعمل فيها على أنه يمكن من الصلوات، على أنه يمكن من الصلوات، لأن هذا عمل مو حراسة. الحراسة يمكن الإنسان يعلى يعني في صرف الجمعة والجماعة، ولكن العمل كان مشغول في العمل ليس له ذلك، وإنما عليه أن يتفق مع الجهات التي يعمل بها أنه يمكن من الصلاة. ولا شك أن الإنسان هو حرص على أن يتقي الله وأن يؤدي ما شرع الله عليه، وبدل ما يستطيع فإن الأمور تيسر له بإذن الله. ولكن بعض الناس يتهاونون ويتكاسلون ولا يهتمون ولا يحرصون، وإن لو يجي منهم الحرص فإن هذا يكون دليلا على أمانتهم وعلى الحرص عليهم والإبقاء عليهم، لأن من يكون أمينا فيما بينه وبين الله يكون أمينا فيما بينه وبين النص، ويستدل على أمانته بتمسكه بدينه وقيامه بما يجب عليه.
يقول سافر بالطائرة إلى المغرب من جدة وذلك قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، ولم تصل الطائرة إلى المغرب إلا بعد طلوع الشمس، وهل يصلي الفجر في الطائرة وكيف؟
نعم يصلي الفجر في الطائرة ما دام أن الوقت يخرج إلى الطائرة لا يؤخره، فإما ينظر إلى الأماكن التي يعني يمكن أن يركع فيها ويسجد ويصلي ويستقبل القبلة ويصلي ويركع ويسجد إلى في الأماكن، فإذا كان من لا يوجد أماكن فإنه يصلي على حسب حاله، لكن إذا وجد مكان يجب عليه أن ينتقل من مكانه ويصلي في ذلك المكان الذي هو يتمكن فيه من الركوع والسجود والقيام والقعود. ايش؟ يرجع فوق ما يصلى به؟ يتجه القبر، نعم يتجه القبر، اذا صار في الطائره وقت المغرب يصلي في خلف الطائره، يتجه الى خلف الطائره، لان يصلي في الوراء ما دام رايح المغرب.
وأن
يتذكر
أن
الطبق له
هو
عين ثابت. هل شو بذلك؟ ونحن في المسجد الآن في المسجد الحرام مستطوع والشعب يتحكم.
إذا دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة، فهل ينتظر حتى ينتهي من أذانه أم يصلي وهو يؤذن؟
ونحن بيبدأ من غير هذا أنه ينتظر ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يتجوز بهما.
لي أب يطالبني بأن أدفع له مال مع العلم بأن لي إخوة وهم مثلي يعملون، ولكن لا يطالبني وهو ليس محتاج، وإنما يقوم بأخذ هذا المال ليشتري به غنم وإبل وهو ميسر الحال وأنا بحاجة إلى المال.
احرص على إرضائه واسترضائه وتطوير خاطره والعذر بالعذر المناسب والاعتذار بالعذر المناسب، ويعني ويحرص على ان ترضيه وان يطيب خاطره ولا ما اعتذر كل ما يريد، لكن المهم ان تسترضيه وان تعتذره بالعذر المناسب وان تتلقه معه فتحسن اليه.
بعض الناس يقول لا حاجة الآن لأذان عثمان رضي الله عنه لأننا الآن في زمن الساعات والأجهزة التي ترفع الصوت. الأذان
عثمان رضي الله عنه يكبر الصوت. يكبر الصوت يكون قبل الوقت. يعني الناس ايش الشيء الجديد الذي حصل في هذا الزمن؟ يعني الأذان كان على الزاوية عند السوق. لكن هنا بالمسجد يصير الأذان يروح إلى أي مكان، والمقصود من الأذان هو إعلام الناس بكل وقت الطائر حتى يستعدوا.